تفصيل بالجامع بهذا الشكل. ومن هنا يمكن أن يقرب ويخرج قول المشهور. طبعا بعض المتأخرين حينما وجدوا هذه الحالة حكموا بالتفصيل، عملوا بهذه الروايات وبهذا الجمع العرفي وخالفوا المشهور، ولكن يمكن مع ذلك تخريج فتوى المشهور على الصناعة بأحد بشكل يكون له وجه فني وصناعي بأحد وجوه، بعضها تام إن لم يكن كلها تاما فبعضها على الأقل تام. الوجه الأول من هذه الوجوه أن يدعى عدم احتمال الفرق عرفا بين الملوط واللائط، إذ كيف يمكن أن يفترض أن هذا الملوط إذا كان غير محصن يقتل على كل حال، أما اللائط به الذي يعد في النظر العرفي أكثر تجاوزا وتعديا وظلما لا يقتل لأنه غير محصن. دعوى عدم احتمال الفرق عرفا بين الملوط واللائط الذي يكون فعله أكثر تجاوزا وعدوانا، وحينئذ عدم احتمال الفرق العرفي يشكل قرينة في الروايات التي تقول بأن الملوط يقتل محصنا كان أو غير محصن على أن اللائط به أيضا يقتل هنا. اللائط بذلك الملوط غير المحصن أيضا يقتل، لا يحتمل أن يكون الملوط المسكين أشد حالا بهذا المعنى من ذاك اللائط به. حينئذ يشكل قرينة على أن هذه الروايات التي دلت على القتل في الملوط غير المحصن تدل على أن المحصن اللائط به أيضا يقتل، فتقيد إطلاق الروايات من الطائفة الثالثة من الطائفة الرابعة التي كانت تقول يجلد إذا كان غير محصن، تقيد من حيث الموضوع باللائط الذي لم يوقب، فإن تلك الروايات ورد فيه عنوان أتى فعل أو اللوطي، وقد قلنا أن المشهور بنوا قسم منهم على أن اللواط بالمعنى الأعام يعم مطلق الجماع سواء كان بنحو الإيقاب أو لا بنحو الإيقاب، فيقيد ويحمل تحمل تلك الروايات، وقد حملوا تلك الروايات من يعني جملة من الفقهاء حملوا تلك الروايات في الطائفة الثالثة، حملوها على فرض عدم الإيقاب التي فصلت بين المحصن وغير المحصن وحكمت بالجلد في غير المحصن وبالرجم في المحصن، حملوها على مطلق اللواط لا اللواط بالمعنى الأخص، إما لأن اللواط موضوع للعام أو لأنه يستعمل في العام كثيرا خصوصا في الروايات التي ورد فيها أتى أو مثلا فعل، تعبيرات قابلة للحمل على فرضية غير الإيقاب. فالتفصيل بين الرجم والجلد هي للائط الذي لم يوقب، وبهذا لا تكون حينئذ الطائفة الثالثة دالة على التفصيل في مورد الإيقاب، بل دالة على التفصيل في مورد اللواط بالمعنى الأعم، فتبقى حينئذ تبقى فرضية اللواط باللائط مع الإيقاب مشمولة لدليل الرجم مطلقا سواء كان محصنا أو غير. هذا الوجه الذي لعله ذهب إليه وجمع به بعض الفقهاء، هذا الوجه غير تام، فإنه مضافا إلى إمكان المناقشة في تلك الملازمة المذكورة خصوصا مع وجود روايات تصرح بالفرق وتوضح أن هذا المأتي به أشد انحرافا وبعدا، خصوصا وأن العقوبات ليست كلها يلحظ فيها الحالات الفردية، قد تلحظ فيها النتائج الاجتماعية، ولا إشكال أن الملوط به إنسان أبعد عن الوضع العرفي والوضع الذي يريده الشارع للمجتمع ولأفراد المجتمع. على كل حال وردت روايات تفصل وتبرز أشدية الملوط من اللائط، مع ذلك يدعى أنه عرفان أو ارتكازا لا يحتمل الفارق بحيث يقتل الملوط ولا يقتل اللائط به إذا كان غير محصن. هذا الكلام يكون كلاما غير معقول غير مسلم، مضافا إلى إمكان التشكيك وصحة التشكيك في أصل تلك النكتة، بعض روايات الطائفة الرابعة وردت في مورد الإيقاب افرضوا سلمنا ذلك. لكن بعض الروايات التفصيل بين المحسن وغير المحسن في اللائط وأن غير المحسن يجلد ولا يرجم وردت في فرضية الإيقاب بحيث لا يمكن حملها على فرض عدم الإيقاب وحملها على اللواطي بالمعنى العام من قبيل صحيحة ابن أبي عمير. فإن صحيحة ابن أبي عمير كانت تقول بأنه في الذي أوقب في الذي عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا ورد في الإيقاب. ومع الورود في فرضية الإيقاب كيف يمكن أن يقال يراد منه اللواط بمعنى العام؟ يقول إن في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا. وكذلك معتبرة أبي بصير أيضا وارد في الإيقاب وإن كان ثقبا وكان محصنا رجم. هذه الرواية واردة في فرض الإيقاب وتفصل بالمفهوم إن كان محسنا رجم مفهومه إن لم يكن محسنا لا يرجم. إذن كيف يمكن تخصيص هذه الروايات بفرضية رواية المفصلة التي هي الطائفة الرابعة تخصيصها بفرضية عدم الإيقاب واللواطي بالمعنى العام؟ فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني أن يقال أن الروايات الطائفة الثالثة الرابعة وإن كانت تفصل بين المحصن وغير المحصن ولكن في قبال هذه الروايات توجد روايات أخرى تفصل بين الإيقاب وعدم الإيقاب. تقول إذا أوقب إذا لم يوقب فيجلد أو فحده حد الزاني وإذا أوقب فيقتل من قبيل رواية سليمان بن هلال. فإنه هكذا قال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فجل وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منهما أخذ قلت هو القتل قال هو ذاك. هذه الرواية تفصل بين الإيقاب وعدم الإيقاب. ومن قبيل رواية أبي يحيى الواسطي سألته عن رجلين قال حدهما حد الزاني يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار. مثل هاتين الروايتين فصلت بين الإيقاب واللواطي بالمعنى العام وعدم الإيقاب. تلك الروايات في الطائفة الرابعة فصلت بين المحسن وغير المحسن. يقال يكون حالهما حال شرطيتين مع اتحاد الجزاء. أحدهما تقول نظير إذا خفيت الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر. هذه تقول إذا كان غير محصن يجلد وإذا كان محصنا يرجم. تلك تقول إذا كان لم يوقب يجلد وإذا كان إذا أوقب يرجم. فالشرط متعدد والجزاء جزاء واحد ولهذا يتعارضان في مورد الشخص الذي أوقب وكان غير محصن فإنه مقتضى التفصيل الأول أنه يجلد ولا يرجم، مقتضى التفصيل الثاني أنه يرجم ولا يجلد. لكن يقال هنا وإن كان يمكن نحوان من الجمع، تارة يجمع بين الشرطيتين بجعل المجموع شرطا، يعني الرجم يثبت حينما يتحقق مجموع السببين الإحصان والإيقاب، هذا نحو جمع. والجمع الآخر أن يجمع بينهما بجعل كل من الشرطين علة تامة. قرأتم في وحدة الجزاء وتعدد الشرط أنه تارة يقيد أحدهما بالآخر بالواو فيقال هذا وذاك فمجموعهما شرط، وأخرى لا يقال كل منهما شرط مستقل وعلة مستقلة وسبب مستقل. هنا أيضا يمكن نفس ذينك الجمعين معقول في المقام أن نقول أن سبب الرجم مجموع الشرطين فلا بد من الإحصان والإيقاب، أو أن نقول أن كل من الإيقاب أو الإحصان سبب تام. وإن كان في نفسه كل من الجمعين معقول معقولا ولا أقل من الإجمال وبالتالي لا يثبت أكثر من الرجم في مورد مجموع السببين، لكن يقال أن العرف يفهم من مثل هذين الأمرين مثل هذين الشرط هاتين الشرطيتين. العرف يفهم الجمع الثاني لا الجمع الأول، يعني يفهم أن كلا من الحيثيتين سبب تام وحيثية مشددة للعقوبة الشديدة. فكأن كلا من الطائفتين بحسب هذا الفهم العرفي، كل من الطائفتين قد تصدت لبيان حيثية من حيثيات الشدة التي تقتضي الرجم والحد الأكبر والحد الأشد. الطائفة الأولى أبرزت حيثية الإحصان، وأنه مع الإحصان الحيثية المشددة موجودة فيرجم هذا الإنسان. الطائفة الثانية بيّنت حيثية الإيقاب، وأنه مع الإيقاب سوف تكون الحيثية المشددة متحققة وهو نفس الإيقاب، فيقتل أو يرجم هذا الإنسان الفاعل المرتكب للجريمة. العرف هكذا يفهم أن هاتين الطائفتين بصدد بيان الحيثيات المشددة المقتضية للرجم. حينئذ كل منهما أبرزت حيثية، وظاهر كل منهما أن هذه الحيثية حيثية بنفسها تمام السبب، سبب تام لاقتضاء الرجم. فالعرف يفهم حينئذ في المقام تصبح أشبه بالأدلة الدالة بالجمل الخبرية للجمل الإنشائية، كأنها تصبح جمل إرشادية وخبرية، كأنها تقول بالإيقاب تشتد العقوبة، تلك هم تقول بالإحصان تشتد العقوبة. لو ورد هكذا دليلين، أحدهما يقول بالإحصان تشتد العقوبة ويصبح الحد الأكبر، الآخر يقول بالإيقاب تشتد العقوبة ويصبح الحد الأكبر. لو العرف عندما يرى هذين الدليلين كيف يجمع بينهما؟ لا يجمع بينهما بالتركيب وأن مجموعهما سبب وحيثية توجب الشدة، بل يجمع بينهما بالنحو الثاني، وأن كل منهما تبين حيثية بنفسها تمام السبب للتشديد في العقوبة، ويكون كل يعني يجمع بينهما بالعطف أو لا بالعطف بالواو، هذا أو ذاك، الإحصان أو الإيقاب، كل منهما يكون سببا للراجم. ولعل بعض المشهور هكذا فهم وهكذا جمع بين هذه الروايات، وعليه يقال حينئذ النتيجة أن كل من الإحصان سبب للرجم، وكل من والإيقاب أيضا سبب تام للرجم. هذا الوجه الثاني للجمع أيضا لا يتم، لأنه مضافا إلى أن الروايات التي فصلت بين الإيقاب وغير الإيقاب ضعيفة السند، فإن رواية أبي يحيى الواسطي مرفوعة، سليمان بن هلال أيضا لم يثبت توثيقه في تلك الرواية. مضافا إلى ضعف السند، هذا يشفع وينفع فيما إذا كانت الطائفة الثالثة، الطائفة الرابعة التي فصلت بين الإحصان وغير الإحصان، واردة في مطلق اللوطي لا في خصوص الموقف، فإننا رأينا أن روايتين معتبرتين منها واردة في خصوص الموقب وتفصل وتقول أن الموقب إذا كان محصنا يرجم وإذا كان غير محصن يجلد، معناه أنه الشرط مجموع السببين لا أحد السببين، لأن هذه الرواية حينئذ تجمع، تقول الإيقاب إذا كان فيه إحصان فحينئذ هناك رجم، معناه أن الشرط والسبب السبب للشدة مجموع الأمرين، أن يكون عقاب وأن يكون إحصان. فمثل صحيحة ابن أبي عمر لا يمكن أن يجمع بينهما بهذا النحو من الجمع العرفي، لأنها واردة في خصوص الموقف وتجمع بين السببين وتقول مجموعهما إذا تحقق يكون هناك رجم، وإذا اختل أحدهما، إذا اختل الإحصان ولو كان عقاب فهناك جلد وليس هناك رجما. إذن فهذا الجمع الثاني، الوجه الثاني الجمع أيضا غير تام. بقي وجهان تامان سوف يأتيان يعني إن شاء الله في يوم الاثنين.